الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله.
علي رضي الله عنه، ليه يا إخوانا؟ قضية الفهم، سوء الفهم عن الله ورسوله، دي المصيبة. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. يقول لك قال الله كما ذكرت الآن للسلال عن قصد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لا يفهم أبدا مراد الله من هذا الدليل ولا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الدليل. هي دي المصيبة، المصيبة في الفهم الصحيح. قال ابن القيم رحمه الله، إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. أقول تاني، إن سوء الفهم صلى الله عليه وسلم، دي بتاعتك يا مولانا صلى الله عليه وسلم، طب صل. إن سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. ويقول ابن القيم رحمه الله، وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ هي دي المصيبة. كل الجماعات بتدعي أنها على الحق، كل المناهج بتزعم أنها على الحق، لكن عاوز أعلمك النهاردة كيف تعلم أنك على الحق. كيف تعلم أنك على الحق؟ فالقضية مش في الدليل. هيقول لك الدليل في البخاري، ويرعبك منك إرهاب فكري. دليل في البخاري، تعالى عم أنت مش فاهم حاجة، أنت مش فاهم الدليل ولا عارف مرتبة الدليل ولا مناط دليل ولا مجمل ولا مبين ولا عام ولا خاص، عشان ترفع عقيرتك وتزعم أنك وحدك على الحق وأن غيرك على الباطل. فأقول الخوارج كفروا عليه واستدلوا على تكفيره بالقرآن. معنا وسم خليك معنا صلاة على الحبيب. أقول استدلوا على تكفير علي بالقرآن. خلي بالك بالقرآن، أو الله بالقرآن. إيه عم الكلام ده؟ ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما قال، ما الذي تنقمونه على ابن عم رسول الله؟ قال، ننقم عليه ثلاثة. الأولى أنه حكم الرجال في دين الله، والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله، وبذلك يكون علي قد كفر لأنه حكم الرجال في القرآن. استدل عليه إن الحكم إلا لله، دليل من القرآن. طيب تاني، قالوا له التاني أنه قاتل أقواما ولم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم، فلئن كانوا كفارا فقد حلت له أموالهم ونساءهم، ولئن كانوا مسلمين فقد حرم عليه قتلهم. أصعب الأولى تربك. طب والتالتة؟ قالوا له التالتة أنه تنازل عن صفة أمير المؤمنين أثناء التحكيم، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. يا خبر اسود. ودوا العلي رضوان على الختم الأحمر، خلاص خرجوه من الدين باسم الدين، زي اللي كان بيقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. له طعمت عثمان تسع طعنات، ست طعنات لما كان في صدره عليه، وثلاث طعنات لله تعالى. مصير. فقال ابن عباس رضي الله عنه، ده العلم بقى يا اخوانا، المخرج هو تعرف زينك على الحق. اول مخرج انك تتعلم، إنك تتعلم أن تجلس بين أيدي العلماء الربانيين والدعاة الصادقين المتحققين بالعلم الشرعي ممن يقولون قال الله قال رسوله قال السلف الصالح. ارجع افهم الأدلة بفهم السلف، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي وابن مسعود. قال ابن مسعود من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه الممتع الموافقات: وأنفع الطرق لتحصيل العلم الشرعي طريقان، الأول المشافهة، وهي أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه، فإن الله تعالى يفتح عليه بين يدي شيخه ما لا يفتح به عليه دونه. مجربين ولا لا؟ وتبقى بين يدي الشيخ يقرأ عليك مسألة يحل لك إشكالها في كلمة، لكن تقعد ممكن تقعد ليلة كاملة في مسألة ما انتش فاهمها، وأول ما الشيخ يقول لك لا بس فصل لك يقول يا معقول الانغلاق ده كله كان بسبب الكلمة دي؟ لا، هي ببركة جلوسك بين أيدي المتحققين بالعلم الشرعي. ولذلك الشاطبي يقول الطريق الآخر: مطالعة كتب المصنفين من المتحققين بالعلم الشرعي من المتقدمين، فإنهم أفهم وأقعد بالعلم من غيرهم، بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحاتهم، وهذا لا يكون إلا بفضل الله عليه ثم بجلوسه بين أيدي العلماء المتحققين بالعلم الشرعي. فمن كان شيخه كتابة غلب خطأه صوابا. ويقول: كان العلم قريبا في صدور الرجال، يعني الصحابة، ثم انتقل إلى بطون الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال. لازم تراجع علماء. يبقى الخطوة الأولى على الطريق عشان تعرف أنت فين العلم. العلم قرآن سنة فهم السلف. ألا يا أخي أنت زعلان؟ أقول لك تعالى نرجع نفهم القرآن السنة فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أنت زعلان وحطيت لتصنيف معينة؟ ده واجب على كل مسلم على وجه الأرض، أي كان انتماؤه وأي كان تصنيفه وأي كان فصيله الذي ينتمي إليه، واجب عليه أن يرجع ليفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة، بفهم سلف الأمة رضوان الله عليه. ده واجب على كل مسلم ومسلم. إن الله تعالى نظر في قلوب أهل الأرض فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته ونبوته، ثم نظر في قلوب أصحابه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاصطفاهم فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. مسعود الله يقول: والله ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، ومع ذلك يعني يبرز تواضعه: ولو كنت أعلم أحدا من أصحابه وأعلم مني بآية في كتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. رضوان الله عليه. يبقى أول خطوة ابن عباس بالعلم، بالعلم بدد ظلام هذه الشبهات الحقيرة والخطيرة. قال إيه؟ خلي بالك من صلي صلى الله عليه وسلم. قال: أما قولكم أرأيتم لو، بقول لهم أرأيتم لو أقمت عليكم الحجة بآية من كتاب الله محكمة وبحديث من حديث رسول الله واضح أترجعون؟ قالوا: اللهم نعم. فقال، قال أخلص؟ قل لي. طيب صلح حديث الله يسلم. فسيدنا ابن عباس يقول لهم: أرأيت لو قرأت عليكم آية من كتاب الله محكمة وحديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح وحديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكنتم أترجعون؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أما قولكم بأنه حكم الرجال في دين الله والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله، دلوني بالله عليكم، أتحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين أولى أم تحكيم الرجال في خلاف بين رجل وامرأته أولى؟ أم تحكيمهم في الحكم على أرنب ثمنه ربع درهم أولى؟ الله جل وعلا يقول في من قتل أرنبا بريا في الحرم وهو محرم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الله يحكم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم، والله جل وعلا يحكم الرجال في خلاف بين رجل وامرأة وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. دلوني، أتحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين أولى أم تحكيمهم في أرنب ثمنه ربع درهم أولى؟ قالوا اللهم إن تحكيمهم في حقن دماء المسلمين أولى. قالوا قال أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. تبي التالي، قاتل أقواما ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم، فلإن كانوا مسلمين فقط حرمت عليه دماؤهم، وإن كانوا كفارا فقد حلت له أموالهم ونساءهم. قال أتريدون، أكنتم تريدون أن يأخذ علي أمه وأمكم أم المؤمنين عائشة سبيا وأن يسلب غنائمها؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم. شو الحجة بقى؟ فالله جل وعلا قل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى. الآية أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. التالتة قالوا تنازل عن صفة أمير المؤمنين أثناء التحكيم، وإن تنازل عن هذه الصفة ولم يكن أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين. قال لقد تنازل رسول الله عن صفة الرسالة يوم الحديبية. حديث طبعا في الصحيحين وحديث الغالي بن عازم. يعني تقول بعض الكتب أنه عاد معه في هذا اليوم ما زد على 6000، وقالوا أكثر من ذلك. الشاهد أيها الحبيب أنه لا بد لك لتفهم مراد الله ولتفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتعلم وأن تبحث على يد من تتعلم، على من يعلمك. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فلا بد من مراجعة العلماء الربانيين. أوعى تقول فين العلماء، أوعى تقول فين العلماء. الأمة ما خلت ولم تخلو أبدا من أبناء الطائفة المنصورة الذين قال فيهم رسول الله كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي الأرض هم ظاهرون على الناس. فينبغي أن تعتز بهذا المنهج، بالقرآن والسنة، بفهم سلف الأمة. هذا هو المنهج الذي يتسم بالتكامل والشمول، هذا هو المنهج الذي يتسم بالتوازن والاعتدال، هذا هو المنهج الذي يتسم بالتميز والمفصلة. وكل فقرة تحتاج إلى محاضرة، إن شاء الله شيخنا يفصل. منهج متسم بالتكامل والشمول، أيوة فصل بقى في جانب الاعتقاد وجانب التعبد وجانب الأخلاق وجانب السلوك، وفصل في جانب الاعتقاد، فصل في مبحث التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. منهج متكامل، منهج متوازن معتدل، منهج متسم بالتكامل والشمول وبالتوازن والاعتدال وبالتميز والمفصلة. منهج ربي أصحابه كما أراد الله جل وعلا وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نحتاج الآن إلى التمييع، بل لابد أن تكون واضحا، لابد أن تكون صاحب عقيدة واضحة وصاحب عبادة واضحة وصاحب منهج واضح وصاحب خلق واضح، لأن التمييع لا ينصر دينا وليمكن أبدا لأمة. إن حالة الغبش التي تحياها الأمة الآن لا يمكن أبدا أن ينصر الله بها هذا الدين. أن تجلس في بيت من بيوت الله لتسلم عقلك وقلبك لرجل من أهل العلم لتسمع عن الله ورسوله، ثم إن خرجت أسلمت قلبك وعقلك لفضائية أخرى من الفضائيات لتغرس في عقلك وقلبك منهجا آخر يصطدم اصطداما مباشرا مع المنهج الذي كنت تتربى عليه منذ لحظات في بيت الله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول خطوة العلم، خطوة الثانية انتقاء من تتعلم على يديه. طبعا يا عم الشيخ أنا لازلت طالب علم، لا أحسن أن أفرق، ما أنا عشان كده قلت لك العلم الأول، لأن علي رضي الله عنه قال اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق ليعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. نحن لا نعبد المشايخ ولا نعبد الجماعات، وإنما نعبد رب الأرض والسماوات. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ويقول أيضا: من تعصب لواحد من الصحابة من الأئمة بعينه فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. لابد أن تبحث عمن تأخذ دينك، عمن تأخذ علمك. الخطوة الثالثة أن تصحب الأخيار من أصحاب المنهج الصحيح، لأنك لو صحبت أصحاب المناهج الفاسدة أثروا عليك وملأوا قلبك بالشبهات، وطالما لم ترسي في قلبك قواعد العقيدة بصفائها وشمولها وقواعد العلم الصحيح بشموله وكماله، ربما تصيب الشبهة قلبك، وإن تشرب القلب الشبهة لا يستطيع القلب أن يتخلص منها إلا إذا شاء ربي جل وعلا. فاصحب الأخيار من إخوانك الذين يذكرونك بهذا المنهج الحق، ولا تستكثر إن قلت لك واحرص على ترك المعاصي والذنوب. والله ما أبعدت النجعة وأنا أقول كيف تتعرف على المنهج الحق حين أذكر نفسي وإخواني بترك المعاصي والذنوب، فلن تجد عونا على أن يرزقك الله عز وجل الحق به أعظم من أن تمتثل أمره وتجتنب نهيه وتقف عند حدوده. وإن زلت قدمك في بكرة معصية لضعفك البشري فما عليك إلا أن تشدد بعدها أوبة وتوبة، كما قال ربنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بالمنهج الحق وأن يثبتنا وإياكم عليه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.